بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا مولانا وحبيبنا ورسولنا قائد الغر الميامين، محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وانفعنا بهذه الصلاة والسلام في دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. إخواتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة مجددة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ. الحقيقة مش هقعد كل مرة هقول لكم وحشتوني ومشتاق لهذه الرؤية، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يا رب العالمين. الشباب، هذا الاسم الذي يعني يحمل كثير من البهجة والشجون والجراح والآلام والأفراح والمستقبل إلى آخر ما تحمله هذه الكلمة في كل عصر. ومصر، مصر مش مصر يعني، مصر يعني مكان، ومصر برضو بتاعتنا الحقيقة. من أشرف وأحسن ما يقوم به المرء من نشاط وعمل في هذه الدنيا هو أن يدل الناس على الله تبارك وتعالى، وأن يعرفهم برب العزة والجلال أسمائه وصفاته، وأن يعرفهم بهذا الرسول العظيم الذي جاء بالرسالة الخاتمة سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفهم بتراث دينهم، وأن يدعوهم إلى الله، إلى الصلاة والزكاة، وإلى يعني قيم الإسلام وأخلاقه وهكذا يعني. قال تعالى: ومن أحسن قولا، شوف التعبير القرآن العظيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذا الشرف هو موضوع حلقتنا، لكن سنربطه بالشباب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني السبيل إليها والعقبات على قدر ما نستطيع، وما يوفقنا الله تبارك وتعالى في هذه الساعة العاجلة من الإعلام المعروف. الحقيقة أنا بيسعدني أن يكون معي ضيفي لأول مرة، يعني أنا التقيته على الفيس يعني مرارا وتكرارا، وأحبه في الله وأتابع نشاطاته، ويعني أبارك له حصوله على يعني درجات علمية في الطب، الطبيب الداعية الأخ الحبيب الدكتور محمد جودة. مرحبا دكتور.
أهلا بحضرتك،
منورنا.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. هدخل في الموضوع مباشرة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الهمة في الدعوة إلى الله تأتي في البداية من معرفة قيمة هذه الدعوة.
صحيح.
وهذه الحركة، فما قيمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
صحيح. طبعا الدعوة هي أشرف منازل العبودية على الإطلاق. ليه؟ لأن احنا لو نظرنا نظرة سريعة يعني من أشرف الناس على وجه الإطلاق يعني لو الأنبياء والرسل.
نعم.
فالله عز وجل لما اصطفى لهؤلاء اللي هم الأنبياء والرسل، وظيفة كانت إيه؟ يا ترى كانوا عباد مثلا في رهبان في صوامع، أو مثلا نساك، أو مجاهدين في سبيل الله وفقط؟ لا، الوظيفة الأولى التي اختارها الله عز وجل الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى الله عز وجل. فطالما هي دي أفضل، دول أفضل ناس ودي أفضل وظيفة، تبقى الدعوة إلى الله هي أفضل وظيفة على الإطلاق. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني أفضل كلام على الإطلاق هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى دايما بضرب مثال في هذه النقطة، يعني تخيل لو أنت أي إنسان يعني بيشتغل في مجال الدعاية بيبقى له يعني إيه نسبة من الأرباح أو ما إلى ذلك. سلعة الله عز وجل، أغلى سلعة الوجود هي الجنة.
نعم.
إحنا عبارة يعني لو بنشتغل في مجال الدعوة وفي حقل الدعوة، إحنا مندوبين دعاية بنوزع الناس إلى هذه الجنة، نديهم يعني جزء من الجنة عن طريق إن هم يبذلوا الطاعة والعمل الصالح يدخلوا الجنة، وناخد إحنا نسبة من الجنة أيضا لما هم يدخلوا الجنة. يبقى إذن إحنا كأننا مندوبين دعاية لأغلى سلعة وهي الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة.
أنت لخصت، أمين يا رب، لخصت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث لخص هذا الكلام.
صحيح.
الدال على الخير
كفاعله،
كفاعله من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر.
صحيح.
هذه الرواية الصحيح. إذن بتأكد لي المعنى اللي أنا قلته في البداية، أن معرفة أو الحصول على شرف هذه الدعوة وبعث الهمة في النفس للقيام بهذه المهمة يأتي من معرفة قيمتها.
صحيح.
في دين الله تبارك وتعالى، إنك زي بتعبير الإمام ابن القيم في كتابه البديع أعلام الموقعين عن رب العالمين، أنا بيسعدني جدا هذا الكتاب قبل أن أقرأ فيه العنوان ده بس.
صحيح.
لأن ده لوحده بيبين
شرف.
طب فصل لنا العنوان. صحيح. عشان بعض الطلبة أو يعني الإخوة والأخوات مش عارفين الكتاب ده وإيه معنى العنوان ده.
يعني هو الموقعين عن رب العالمين، يعني ابن القيم بيصف العلماء وكأنهم يوقعون عن الله سبحانه وتعالى الأحكام، بيعرفك الحلال والحرام، فكأنه بيعرفك ما شرعه الله في هذا، ما حكم الله في هذه المسألة، فهو كأنه موقع عن الله. يعني وده شرف أن الإنسان ينتسب إلى الله، هذه النسبة شرف عظيم جدا.
نعم.
لكن يأتي بقى شرف الدعاء إلى الله في أكثر من ذلك، أن هم الله جل أمر، يعني العلماء دول فصيل من الأمة، لكن الله جل أمر الأمة كلها وقال ولتكن منكم أمة. العلماء تكلموا في مسألة ولتكن منكم أمة دي، يعني جزء من الأمة اللي هي المسلمين يبقى أمة الدعوة، ولا الأمة كلها تصير أمة الدعوة؟ فقالوا زي ما واحد يقول لإنسان كده، يقوله وليكن منك رجلا، مش هيطلع منه راجل، لا ده هو يبقى راجل،
هو كله على الأرض
بالظبط،
يعني ولتكونوا أمة.
بالظبط كده، وكأن المعنى ولتكونوا أمة تدعو، فهي إذن الأمة كلها هي أمة الدعوة، مش ناس هتطلع تفرغ الدعوة وبقيت الناس تترك الدعوة، لا ده كلنا دعاء إلى الله عز وجل. ودي النقطة اللي احنا
بلغوا عني ولو آية،
بالظبط كده، إن كل الأمة دعاء، يعني الطالب في جامعة أو في المدرسة أو في أي مكان هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، الموظف في مكان عمله داعية، المهندس في الشركة اللي فيها داعية، الطبيب في مجاله داعية، كل إنسان، المرأة في بيتها داعية، كل إنسان في مجاله لابد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني واحد قال لزميله أنا شايفك كده مقصر في الصلاة مثلا، بتيجي يا عم ده الصلاة كده تفوق نفسك كده ووشك ينور وبتاع، فلان قلبه معه فأخذه
هو داعية.
ده يعتبر داعية، مش شرط يكون حافظ البخاري أو معاه إجازة، يعني طبعا العلماء لهم مكان مكانهم. طيب ده يخليني أسأل، طب هل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شروط وقواعد ولوازم مهمة؟ يعني عشان بما أن هذه الدعوة إلى الله لها هذه القيمة العظمى والشرف الكبير، هيبقى كلام حضرتك ببسط المسألة كلنا دعاة.
صحيح.
ففي شروط للموضوع.
صحيح. لا بلا شك في قواعد الدعوة إلى الله لابد الإنسان يلتزم بها وهو يسلك هذا الطريق. أولها على الإطلاق الإخلاص، لابد الإنسان وهو يدعو الله يخلص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص ده هيوزن.
احنا عايزين الإخلاص في أعمال الدنيا.
صحيح.
فما بالك أعمال الآخرة وأشرفها الدعوة إلى الله سبحانه
صحيح.
وتعالى.
بلا شك بلا شك. والإخلاص في الدعوة ده أمر مهم جدا، الإنسان وهو بيدعو إلى الله لا يريد لا منزلة ولا مال ولا خدمة من المدعو. يعني بعض الناس مثلا قد يتساهل أنه مثلا يدعو بعض الناس فيبدأ يقوله طب وصلني في المكان الفلاني، طب يعزمه في مكان معين، لا، حتى الداعي لابد يترفع عن هذه الأمور الصغيرة، أنه يبقى هو اللي بيعطي مش يأخذ من المدعو، بل بالعكس هو يشعر المدعو بفضل المدعو عليه، يعني مش أحسسه أن أنا بتفضل عليه أنا بدعوه، لا، ده هو اللي له فضل علي انه اتاح لي وقت انه يسمعني، واتاح لي وقت انه ياخذ من فكري ومن منهجي، يبقى اذا هو اللي له فضل علي.
يعني اذا استطاع ان ينفق من جيبه لو عنده استطاع على دعوتي فذلك هو الافضل.
ده اصل،
ده هتوديني المعنى تاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يقبل الصدقه،
صحيح،
انما يقبل الهديه تاليفا لقلوب الناس.
صحيح.
حتى لا يقال ان يعني وقصه ما اسالكم عليه من
أجل
مبثوثة في كلام الأنبياء.
صحيح.
وردودهم على أقوامهم طول الوقت، يعني
كل الأنبياء يعني قالوا هذه المقولة، ما أسألكم عليه مالا، دي كل الأنبياء قالوه.
أيوة بس أنت راجل داعية وخطبت خطبة، واحد من الجمهور اتبسط منك أول دكتور محمد والله لا تتغدى عندي النهاردة، يعني هل ده يدخل في هذا السياق؟
ولا زي ما حضرتك تفضلت كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية تأليفا من قلوب، وحتى لا يستشعر ناس باستكباره، يعني مش ده بيستكبر علينا مش عايز يجي ياكل عندنا، لا لا، هو يروح من باب ايه، ان ده يعني من باب الاجتماع وتأليف القلوب والموده، لكن ما يبقاش اجر.
يعني حب اهل الدين دي علامه على صحه المجتمع، اهل الدعوه الى الله سبحانه، مش كده؟ يعني اذا راينا في المجتمع ان الناس لسه مقبله رغم كل هذا التشويه والتكسير، تكسير العظام في الدعاء الى الله والى اخره، إلا تجد الناس برضو مقبلة وتعرف الصادق من الكاذب، وتعرف المنافق من الذي يعني لم يبع دينه، نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق يا رب العالمين، فتلاقيه لا يزال الناس مقبلين على دي علامة صحة المجتمع، لا يزال فيه خير.
هو نور الله نافذ ونور الله تام، سيتم الله هذا الأمر مهما حدث، فالله جل من تمامه لهذا الأمر أن يقذف في قلوب الناس حب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مهما الناس شوهت الدعوة ومهما الناس شوهت الإسلام، تجد الناس بفطرتها وبقلوبها السليمة تعرف الصادق من الكاذب.
إذن يعني فكرة التشويه مثلا، يعني مش دي مش قضيتنا، لكن من عقبات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده حنجلها في سياق الكلام، إن الشباب أحيانا تفطر همته لأنه لم يجد حصيلة.
صحيح.
أو الظرف غير مواتي، أو هو محارب، أو في مخاوف معينة تخلي الناس تنصرف عنه.
صحيح.
في انصراف حقيقي وقد يكون هو أحد أسبابه، في انصراف رغما عنه، الناس بتحب الدين بس خايفة من ظروف معينة، وهكذا زي ما احنا عارفين في سياق التاريخ كله يعني.
صحيح، ما عشان كده
ان اتبع الهدى معك ان متخطف من ارضنا قيلت للانبياء.
ما عشان طيب. حضرتك بدانا اول حاجه بالاخلاص. ليه؟ ما هو الداعيه لو مخلص الى الله سبحانه وتعالى هو لا ينظر الا الى الاجر، مش مستني بقى يعني نتيجه دنيويه او يشوف قدامه استجابه او يشوف حصيله، بل بالعكس هو وقع اجره بمجرد الدعوه، سواء الناس استجابت او لم تستجب، الظروف كانت مواتيه واتى يعني ثمار كبيره، ام الظروف كانت في تضييق والثمار كانت قليله، هو اتى اجره بمجرد ان دعا الى الله سبحانه وتعالى.
طب ما انا هقف عند النقطه دي، بس اسمح لي اخد اختنا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
انا كنت عايزة اسأل سؤال حضرتك في البرنامج اللي انت فيه دلوقتي.
اتفضل.
يعني الاستاذ الدكتور بيقول ان المرأة داعية في بيتها. انا ما بيجابني الناس المتبرجين دلوقتي اللي هم البنات اللي في الطالبات يعني. فبأحزن جدا يعني، وحاسه ان احنا الغلا والتعب اللي احنا فيه ده كله بسبب ان احنا عدنا المعصيه على الله سبحانه وتعالى.
ماشي، بتتصرفي ازاي لما تشوفي بنت يعني متبرجه او يعني؟
والله بانصح، وبعدين يعني انا زوجي يعني امام لمسجد وخطيب يعني.
الله يبارك فيك.
ده حزينه جدا يعني، يعني حاسه ان ربنا فرض علينا الحجاب واصبحنا دلوقتي احنا يعني ما فيش حجاب خالص، يعني قليل 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 جدا يعني. فانا حزينه من الموضوع ده جدا.
يعني هنفضل بس يعني في حاله الحزن كده ولا نحول حزننا يعني لدعوه الى الله؟
انا يعني بقترح على الزوج يعني ان انا اعمل يعني ورق كده في المكتبه واوزعه على البنات، لاني انا يعني هنصح دول وبعدين وراهم دول وبعدين وراهم دول، فمش هرجع البيت ان شاء الله لاخر
النهار. ان شاء الله. ربنا يبارك فيك.
الله المستعان. يعني بسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني ان يردنا الاسلام رد جميل والى الحجاب.
امين يا رب العالمين.
وطبعا النساء برضو التنمص ده بقى مشهور جدا دلوقتي، فانا بحب اقعد في البيت، اما بطلع بتعب بصراحه.
طيب لا يعني احنا بندعو الله سبحانه وتعالى لنسائنا وبناتنا.
والله بدعو
وندعوهم الى الله سبحانه وتعالى ودينا النصيحه. اشكرك يا ام عبد الله، ربنا يبارك فيك، والنفس المصري المراه الطيبه البسيطه دي فيها خير وبركه. اختنا خديجه من الجزائر الشقيق، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
تحياتي خاصة يا دكتور محمد زودة، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
نعم، أريد أن أسأله فقط ما هي شروط الداعية. وكما نعلم يا دكتور مصطفى أن هدهد سليمان كان أفضل داعية ورسول.
ما شاء الله عليك. تمام.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت خديجة بتدينا فكسات سريعة وفي الصميم يعني. هو الموضوع شروط الداعية. وطبعا أم عبد الله كلامها يعني صحيح. في البساطة يعني إنها بتحزينة على مظاهر المخالفات وخصوصا التبرج، وعندنا ناس ربنا يهديهم يا رب، وربنا يصرفهم عن الناس. بيقولوا للناس دلوقتي للأسف من أهل العلم أن الحجاب ده مش فرض. أنا مش عايز أشيع كلامهم، لكن ما علينا. يعني احنا في ايام فتن يعني. نسأل الله السلام. تفضل دكتور.
فزي ما كنا بنتكلم ان الاخلاص هو السبيل الاول لتمهيد هذه العقبات. الانسان لو نظر على الاجر وعلى الاخره لن يلتفت الى اي شيء، لان مجرد ما بيدعو بيقع الاجر. وزي ما اختنا ام عبد الله بتتكلم على وجود التبرج والكلام ده، لابد ان احنا نواجه هذه الامور بما نقدر. هقدر اتكلم بالكلمه الطيبه، هقدر زي ما هي كانت بتقول مثلا ممكن اكتب ورقات او في مطويات موجوده مطبوعه توزعها، دي اللي بنسميها الدعوه الصامته يعني، اللي مش قادر يتكلم فبيوزع، مش مشكله ده برده خير. بس اهم حاجه ان الامر ما يكونش مجرد تكليف، ان انا بقول له ده حرام او ده غلط، لا، لابد ان انا احببه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأمر أو يعني ينصح عبد الله بن عمر بقيام الليل قال إيه؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني الأول إيه بدأ يقدم مقدمة مدح. فأنا مثلا ممكن أختنا أم عبد الله مثلا تجد امرأة
قال للصحابي أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد.
صحيح.
في الرواية دعا له. أيوة. وهو على خطأ بالضبط. يعني
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفز الأول الخير عند الإنسان قبل ما يبدأ يأمره أو ينهاه، فيبدأ الأمر يأتي لطيف يعني تقبله الفطرة. يعني لما تيجي مثلا بنت مثلا متبرجة، هي تراها متبرجة أو غير ذلك، وهي مثلا عارفاها أو جارتهم أو كذا، فتقابلها تسلم عليها، والله أنت طيبة ومن بيت طيب ومن أهل خير وما نعرفش عنك ولا كله خير ومش عارف إيه وكذا، يبقى إذا فتحت القلب الأول لتقبل النصيحة.
دي نقطة مهمة جدا، وأنا يمكن كنت بسمع محاضرة للعلامة المحدث شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، أسأل الله أن يحفظه ويشفيه ويبقيه للأمة في بركة وصحة. بيقول إن في أحد الناس ما كانش ملتزم، بيقول سبب التزامه إن الداعية اللي كان بيسمعه أو يعني قابله في مرة وزيك فلان وحط إيده على كتفه بس، يعني نص حضن كده، أخبارك إيه؟ وسرد من سيرة النبي ومن الأحاديث ما يفيد هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا كثير. فالود عشان كده عايز أسألك يا دكتور، مفهوم الدعوة إلى الله ربما يكون أوسع من إن احنا نلقي النصوص في وجوه الناس وننصح.
بلا شك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة لما قابل كعب بن مالك لأول مرة، فكعب أصلا كان شاعر فكان معروف، فسيدنا أبو بكر طبعا هو كان أعلم القريش بأنساب العرب، فهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه ده فلان من قبل، فلما جه يعرفه سيدنا كعب قال له كعب بن مالك الشاعر ده قبل ما يخشوا على سيدنا كعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ليسلم على كعب، فلما أمسك بيده قال من أنت؟ قال كعب بن مالك. قال له الشاعر.
يا سلام.
فكان كعب لا ينساه، فضل طول عمره يفتكر ده النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان انا شاعر. يعني فاذا دي مدح بحاجه هي دنيويه، يعني مثلا زي ما قلت حاجه كده، تقول انت من بيت طيب وخالك فلان ده انسان كويس وعمك فلان ده انسان كويس، وانت يعني يقدر بيك ان انت تكوني قدوه لاخواتك البنات في الاحتشام والحجاب وكذا، فتبقى النصيحه تاتي في مكان. يعني حتى بعض السلف كان عالم من العلماء وكان محدث وله يعني طلبه، فدخل عليهم رجل او شاب وقد أسبل إزاره، يعني يدوبه طويلة، يعني الشباب بقى بدأوا يتحمسوا إنه يروحوا إيه يمسكوه ويعنفوه إنه هو اللي يعمل كده، فقال لا أنا أكفيكم، استنوا أنا هروح أكلمه. فراح كلمه قال له لي بك حاجة، يعني نفسي في حاجة تعملها لي. فقال له ما يا عم، ما تريد؟ يعني اللي أنت عايزه يا عم، حتى قال له يا عم بالتوقير يعني. قال له أريد بس أن ترفع إزارك. قال نعم ونعم عين، أعمل لك اللي أنت عايزه. وبالفعل إيه رفعه، لأن جاء بطريقة جميلة. فإذا هي الطريقة،
القاعدة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض من يتحملون الدعوة من أولي الحماس، لا نقدح في غيرتهم ربما في إخلاصهم والله بهم عليم، يخلط بين الدعوة إلى الله وبين موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته الشرعية المعروفة. ما تقول في هذا؟
لا، أصل هو الكلام اللي في الأمر معروف ونهي عن منكر من التغيير باللسان واليد والقلب، الكلام دوت بنجده في يعني في كتب الفقه وقواعد وكده، بس ده يعني في إطار آخر، إطار إن في دولة بتحكم بتنزل ناس مندوبين عنها بتطبق الأحكام وتطبق الشريعة، فليهم مسلك آخر، يعني دي دولة قانون بتطبق قانون اللي هو الشريعة بشكل معين، زي مثلا الشرطة ما بتطبق مثلا ايه قانون لما يبقى في حرامي تعمل معاه ايه في كذا، كذلك بقى يعني مع الاختلاف الدولة
اللي هي مهمات السلطان،
مهمات السلطة بالضبط. لكن انا كإسلام مسلم، انسان مسلم بدعو الى الله عز وجل،
ليس لي سيطرة على الناس،
بلا شك. ليس لي الا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، هي دي السلطة اللي معايا اللي هي الذكرى، موعظة الحسنة.
لكن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مش العلماء قالوا دي على حسب سلطته، يعني الأب يستطيع يغير في بيته له السلطة، مش كده؟ المفاهيم دي مهمة جدا، ان في وقت من الأوقات عملت إشكاليات للدعوة الإسلامية وأخرت كثير من وإحنا ده كلام ثابت في كل
احنا بنعاني من مردود الكلام ده الآن، يعني
للأسف الشديد بعض المتحمسين إلى الدعوة في 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 أيام تنكسر فيها الدعوة وتنكمش ويطارد الدعاء فيها إلى الله، بيعتبر هذا الكلام نوع من المجاملة والنفاق والتخزيل. برضو إحنا بنقول كلام واضح أهو، لأن إحنا أصحاب مبادئ ورسالة لا تتعلق بظرف من الظروف.
وهو اللي ظن ان الجو مفتوح للتغيير باليد وبدا فعلا يعمل، حصل له ايه في الاخر؟ هو كان سبب في الصد عن سبيل الله، والناس خدت فكره سيئه عن الاسلام وعن الدعوه الى الله، وهو نفسه اوذي بعد ذلك.
نعم. طيب كلمنا دكتور عن احنا عايزين برضو دي قواعد عامه بنقولها، لكن الشباب هم يعني طليعه في كل شيء. كنا في وقت من الاوقات نشوف ان احرص الناس على صلاه الفجر، وده كان شيء عجيب جدا، الناس العواجيز الكبار في السن
صحيح صحيح.
تلاقيه عنده 70 و80 سنة وتلاقيه قبل الفجر في المسجد
وحتى الآن
والشباب وحتى الآن لكن شفنا بقى خصوصا في أيام رمضان والتراويح الأئمة من الشباب أصوات الحسنة وجمهور الناس من الشباب صحيح. في العبادات هذه صحوة إسلامية لا ينكرها إلا جاحد يعني
صحيح.
طيب مسار الدعوة لدى الشباب انت شايفه يعني ما له وما عليه في ظروفنا الحالية باختصار يعني
هو بلا شك الشباب هم عصب اي امة يعني حتى الامم الكافرة هتلاقي دايما مؤسسينها يعني حتى نشوف مثلا حاجة زي الفيسبوك مثلا مين اللي عاملها هتلاقي شاب يعني اللي اخترعها شاب كل حاجة جديدة او حاجة حديثة او حاجة قوية بتلاقي العنصر الرئيسي فيها هو الشباب والنبي صلى الله عليه وسلم قامت دعوته في البداية على الشباب يعني كل الصحابة كانوا وقت إسلامهم معظمهم كان شباب في سن الشباب بل كمان في يعني تشوفهم تلاقوا مثلا 16 17 18 في اللي هو يعني سن اللي احنا بنسميه سن المراهقة كان الصحابة أغلبهم في هذا السن لما أسلموا ولما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاهدوا في سبيل الله ويتطور بهم الأمر فإذا الشباب هم عصب الأمة
يعني طيب. يعني الشباب موجود من 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 أول الدعوة
بلا شك
من أول خطوة في الدعوة سيدنا علي
صحيح
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
وسيدنا عمر كان شاب سيدنا حمزة
أنا أقصد أقول الشباب اللي هو في حالة الصبا كمان
تمام
كان سيدنا علي موجود سيدنا أبو بكر والسيدة خديجة بتصلي وراء
صحيح
كانت
صحيح.
هي في الكرة الأرضية ده العدد الشاب كان موجود من أول لحظة في الدعوة إلى
صحيح بلا شك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخترق هذه المجتمعات فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي سيدنا جابر بن عبد الله أنه كان يذهب إلى الناس في أماكنهم فكان يذهب إلى عقاد ده سوق
وكان يذهب الشعراء كمان
ده سوق وكان يذهب الى الناس في المناسك يوم منى يبقى اذا انا عايز اقول ايه ان ده تجمع ديني وده تجمع دنيوي يعني عقاص ده تجمع دنيوي
نعم.
قاعدين عشان يقولوا الشعر او غير ذلك وفي منى ده التجمع الديني اللي هم جايين يحجوا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما تركش مجال لا في تجمع ديني ولا دنيوي الا ذهب الى الناس اليه طيب لما نسقط الكلام ده على واقعنا ان انا لا اقصر على تجمع الديني فقط يعني اروح المساجد بس لا واروح كمان اماكن الدنيا يعني مثلا اشهر مكان الناس متجمعه فيه في الدنيا دلوقتي هو فين هو السوشيال ميديا يعني ده تجمع الناس حاليا ده زي سوق عقاظ كده دلوقتي
انا مش عايز ادخل في قصه السوشيال ميديا بعمق لان دي عايزه يعني حلقات وحلقات لكن خلينا ندخل في الموضوع ده يعني اتخلق لنا حاجه اسمها الفيسبوك والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي
صحيح
وكلت دماغنا يعني خلاص خصوصا الشباب هو الرائد في القصه
صحيح ولا شك
والواحد بيدخل يشوف حالة من الاكتئاب وحالة من الزعل والفتاوى وسخرية وفي العالم مفتوح انت رأيك ايه في المسألة دي يعني كيف باختصار يعني مش في الموضوع ككل لكن كيف يستخدم او تستخدم هذه النعمة التي جاءتنا فعلا للترويج والتعريف بديننا وتبسيط الاسلام وتيسيره يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا القائمين في المعظم في الغالب على هذه المواقع هم الشباب
ما هو الفكرة احنا عايزين نقول بس ان الواقع الموجود على السوشيال ميديا مش السوشيال ميديا اللي خرجته يعني مش هي اللي اخترعته هي بس كشفت الغطاء عن امور كانت مستخبية يعني انت بتقول لك ده في بنات منتقبات مش عارف بتعمل كذا وبترفع صور كذا او بتعمل وفي شباب بيكتبوا وفي ناس بيشتموا وفي ناس بينتقدوا الناس دي كانت موجوده من زمان يعني مش حاجه اتخلقت مع السوشيال ميديا لا
هي بس وسيله يعني
بالظبط هي ظهرت فاذا العيوب الموجوده دي هي بس هو كشف لنا الواقع يعني السوشيال ميديا دي كشفت لنا الواقع عرفتنا ان كان في ناس بنحسبهم ملتزمين وهم بيفعلوا اشياء بعيده عن الالتزام تماما وبيسبوا وبيشتموا بنات بترفع صورها وبتقول
هو الانسان ظهرت اخلاقه يعني
بالظبط كده
للجميع كلنا
اكتشفنا بالظبط الموضوع بس انكشف فالفكره ان احنا بس نكون ايجابيين على السوشيال ميديا يعني هي دي النقطه اللي انا بقولها للشباب كله كن ايجابي اذا كنت تقدر ان انت تكون داعيه الى الله سبحانه وتعالى بما تستطيع يعني لا تتكلف ما لا تطيق يعني برضو الانسان ما يتصدرش في امور لا يحسنها ويبدا يفتي بغير علمه لا الكلام ده طبعا ده موجود برضو وده غلط لا تصدر بما تحسن انت عرفت حديث اكتبه عرفت ايه اكتبها
ده يطلق عليه داعيه الى الله
ده نوع من الدعوه
يعني اشتغل داعيه الى الله على الفيسبوك
لا مش معناه كده لا طبعا لا
ولا ده جزء من الدعوه
لا ده جزء من كونه مسلم اصلا لان احنا قلنا المسلم داعيه لان الامه كلها ام الدعوه
نعم
فاذا هو بس ايه انا قصدي انه يغير لان الانسان ممكن يبقى ياخد الموقف السلبي ان هو بيتفرجه بس طب ده اذا الشر عمال ينتشر والخير مش لاقي حد ينشره لا انت الاول
في شروط للقصه دي، يعني مش سهل نجيب حديث ومثلا يعني او يفسر ايه او كذا.
لا هو مش هيجيب من عنده، يعني بيقول ايه اللي تعرفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية.
اصل هو المشكله يا دكتور وانت اكيد معايا في المعنى ده، ان كله بينقل من بعضه.
صحيح بلا شك.
صور
بلا شك.
واقوال وبتاع واستسهال واستنسخ
ويبعث. هو لذلك الحديث
فالتحقيق هنا ولا انت
تطلب. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، بلغوا طبعا ده ايه الامر دوت تكليف، وعني تشريف انه عن النبي عليه السلام صحيح. ولو آية تخفيف. دي ثلاث قواعد ايضا من قواعد الدعوة. يعني الشاهد اللي عايز اقوله كلمة عني، قالوا هنا عني اللي هي عن الرواية، يعني ده المبود تتثبت من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيبش اي حديث وتقول ايه قال. لذلك حتى حديث كتير مكذوبة وانشرها وسترى مش عارف كذا في ليلة كذا والكلام ده، كل دي معظمها حديث مكذوبة.
يعني ممكن واحد شاب مثلا يعني عنده حماس ده يلاقي حديث ياخده، الحديث ده لا اصل له. هو ما حققش.
صحيح.
ممكن يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي عمدا متعمدا فليتبوأ، ولا انت بتحذر من ده؟
لا هو
ده.
هو مش هيدخل في هذا الاطار لانه مش متعمد، بس هو لابد انه يحذر ان يكون ينشر الكذب. فيعمل ايه؟ زي ما هو يقدر يفتح الفيسبوك كده، هو يقدر يفتح موقع زي الدرر السنية. موقع بيخرج الحديث
موثوق يعني.
بالظبط. ويكتب بس الحديث او جزء من الحديث، ويكتب يشترط الاحاديث التي صححها العلماء، هيطلع الروايات الصحيحة. ما لقاش قالوا لا يوجد، يبقى الحديث ده اذا باطل او موضوع او منكر او غير ذلك من انواع الحديث الضعيف يعني. يبقى هو ما ينشرش الا حاجه تثبت فعلا من صدقه. حتى ان المستشرقين او الملحدين اللي ارادوا الطعن في الاسلام في فتره قريبه يعني مش من زمان، يعني مثلا من 10 سنين تقريبا، كانوا بيعملوا دايما على المنتديات بتاعتهم خدع، ان هو يجيب حديث مش موجود اصلا ويعملوا شكله حديث كده، يعني يعمل شكل كلام حديث ويحطه في النص كلام كذب، يعني لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقوله.
الوضعين الجدد يعني.
بالظبط. ويبدا ينشروا ان هو في اعجاز علمي او غير ذلك. ويبدا الناس المسلمين يفرحوا بقى وينشروا الحديث، وبعدين بعد فتره مثلا 5-6 شهور او سنه يكون الحديث بقى ايه مسمع في السوشيال ميديا وفي المنتديات وغير ذلك، يبدا يقولوا ايه ده الاسلام دين كاذب، لان الحديث ده حديث اصلا ليس فيه اعجاز علمي وكذا، واتباع الدين هؤلاء يروجون للشائعات وغير ذلك ويطعنوا في الاسلام. ودي مسلك يعني قديم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني اولهم ايه امنوا بالذي انزل على الذين امنوا اولا وجه النهاري واكفروا اخره لعلهم يرجعوا. يعني الاول تعمل نفسك يعني. امنت. هو بيعمل كده ان ده حديث وفي اعجاز علمي وكذا، واخر النهار يقول لا ده الكلام ده مش علم ومش دين، والاسلام اصلا دين باطل.
طب على ذكر الاحاديث لا ننسى بهذه المناسبه ان احنا يعني الكلام ده حصل يعني من اسبوع تقريبا، وفاة العلامة الدمشقي علامة الشام الشيخ شعيب الأرنعوط. كنا بنسعد واحنا لسه صغيرين كده نشتري زاد المعاد ونلاقيه. طبعا تحقيقات الشيخ الألباني ما فيش بعد كده، لكن الشيخ عائلة الأرنعوط الشيخ شعيب والشيخ عبد القادر أرنعوط بتدينا ثقة ان احنا نشتري الكتاب. هذا العالم اللي تجاوز 80 بكم سنة انتقل الى ربه عز وجل، اسال الله ان يرحمه. طبعا ما نكتب شعيب الارنوط الله يرحمه واحنا الشباب ولا الاجيال ولا حتى عارف مين، انما لو قلنا ميسي هتلاقي مليون لايك يعني. اسال الله العفو والعافية. على اي الاحوال انت بتنصح الشباب بايه يعني او بتشوف الشباب دلوقتي علاقتهم بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى في انتشار ولا في انكسار؟ وما هو المطلوب وما هي الاسباب؟
هو في انكسار طبعا للاسف، بينتشر في صوره الشباب. سببه الرئيس الاحباط. وده عشان كده بنقول الاخلاص هو حل هذه مساله الاحباط، ان انا بدعو الى الله سبحانه وتعالى وبيقع الاجر بمجرد ما دعيت.
يعني انا مش متعلق بظرف. يعني ما دام متاح لي ان ادعو الى الله ما استناش الدنيا تبقى خضراء يعني. صحيح. عشان ما فيش كده، مش في طريق الدعوات.
سيدنا مصعب كان من اطرف شباب مكه. ولما اسلم عذب حتى صار جلده كالثعابين من العذاب. ولما هاجر الى المدينه وهو سفير الاسلام الاول في المدينه ودعا الله سبحانه وتعالى واسلم معه سعد بن معاذ وغيره، بدا تنتشر الدعوه على يديه ولم يرى تمكينا، وقتل في احد وكان صاحب الرايه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دي برضو من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان ينزل الناس منازله. سيدنا مصعب كان عبدري من بني عبد الدار، وكانوا عبد الدار هم حمله لواء الحرب في قريش.
نعم.
فلما جاء سيدنا مصعب واسلم حمله اللواء لانه من بني عبد الدار.
يا سلام.
حمل اللواء في بدر وفي احد، فقتل في احد رضي الله عنه وارضاه ولم يرى تمكينا. وسيدنا عبد الرحمن بعد سنين يبكي، فيقال له لما تبكي؟ يقول اخشى ان تكون قد دخلت علي الدنيا، مات أخي مصعب ولم نجد إلا قطعة من قماش، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فغطينا رأسه وغطينا رجليه بالإزخر، نوع من الحشيش له رائحة طيبة كده يعني. فيقول هذا مصعب، أخشى أن تكون دخلت عليه الدنيا. وهو مين؟ هو الذي خرج من ماله وتصدق
ومن العشر المبشرين،
ومن العشر المبشرين بالجنة
كمان يعني.
ومع ذلك يبكي. فإذا عايز أقول أن واحد زي سيدنا مصعب نموذج يحتذى به في الدعوة وقت الأزمات.
إذا هذا المصطلح الخطير اللي بيعاني منه الشباب وربما تعاني منه الأمة في هذا الوقت الذي نعيشه هو الإحباط
بلا شك.
خطورة يعني وجود هذا الهم أو هذا الأمر في نفوس الشباب أنه يجعل الشاب ممكن ينصرف، وما فيش فايدة، دعوة إيه؟ الناس تستاهل. هنا يأتي دور الإخلاص. ولذلك حضرتك ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه كذا ومعه كذا، حتى يقول ورأيت النبي ومعه الرجلين ورأيت الرجلين ومعه الرجل نبي بحاله يعني زي ما صح التعبير، يأتي ولا يسلم معه إلا رجل، ورأيت النبي وليس معه أحد.
ما دي برضو أحد القواعد.
الحديث ده يفيدنا بإيه في السياق اللي حضرتك بتقول؟
ما دي أحد القواعد اللي هي إن الاستجابة ليست على قدر الإخلاص ولا البذل. الاستجابة هذه قدر الله.
لا أقول لك الجملة دي مهمة جدا.
الاستجابة ليست على قدر الإخلاص ولا البذل ولا القبول، لكنها قدر الله. الله جل هو الذي يقدر إن في الوقت ده يستجيب. قد يأتي داعية ليس بمخلص ويكون من أهل النار والعياذ بالله، ويدخل على يديه الناس في دين الله أفواج، ويأتي داعية في غاية الإخلاص، بل هو نبي كما حضرتك تفضلت وذكرت، ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد. فإذا أنا لا أحبط، مفيش استجابة.
يعني مثلا حينما ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء الذي ليس كمثله أحد في الدعوة إلى الله وفي اللين وفي كذا وكذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الله لو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، النبي لآخر اللحظة قد بذل مع عمه أبي طالب إذا صح نزول هذه الآية في ما بذل، وفي النهاية سبق قدر الله سبحانه وتعالى، ولم ينقص ذلك من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من مهمته يعني شيئا.
هي الدعوة يعني مسألة الاستجابة في الدعوة دي قدر بحت. يعني الله جل هو الذي يقدر في هذا العصر يعني انفتاح للدعوة أو قبول من الناس أو انصراف ويعني تنكيل بالدعاء وغير ذلك، ده قدر الله. لكن احنا وظيفتنا ان احنا عباد لله سبحانه، لا نشترط ان احنا نكون في تمكين أو في تضييق أو في غير ذلك، احنا نشترط على أنفسنا ان احنا نكون دعاء إلى الله.
طيب دعاء إلى الله دي هتخلينا ندخل في منطقة حرجة شوية، مش ملف أنا بفتحه دي وجيعة هترحل لما بعد، لكن خطورة أن يتقول بالداعية في داخل أدبيات جماعة معينة أو حزب معين ويتحرك بالدعوة في هذا الإطار الضيق. أنا أرى أن الدعوة أوسع وأرحب
بلا شك
من يعني هذه القوالب.
صحيح.
هل ده يعني يخصم من الدعوة؟ يعني يتحول الداعية اللي هو يتبع جماعة كذا أو تيار كذا في نظر الناس إلى متحدث رسمي أو غير رسمي باسم الجماعة أو الحزب؟ كلامي ده صح؟ أنا لا أنتقد أحد ولا بدخل في القصة، بس ده دعوة إلى الله يعني ليست حكرا على أحد.
هو لا شك هذه الجماعات في البداية قامت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مع يعني الزمان ومع انحراف بقى الفكر اللي بيحصل في معظم هذه الجماعات، لأن المؤسسين دايما بيبقوا يعني ما بيقاش وراهم أجيال على نفس القوة. فبيأتي الجيل الأول اللي هو
البداية
بتبقى
أنقى وأصفى
بالضبط. البداية الأولى دي دايما حينما تزول يعني ويموت المؤسسون وغير ذلك، يأتي أناس بقى يبدأ يتقلدوا بالقوالب الجافة الصلبة الغير بقى غير مرنة ولا مرتبطة بالوحي. فالناس دي بلا شك كان فيها خير كبير، لكن الثمرة اللي وصلت في النهاية فيها فعلا نوع من التعصب والتحزب. مش بنقول ان هما كلهم شر، لا طبعا هم فيهم خير كبير، لكن بلا شك في بعض المحاذير ويعني الاشكالات اللي ظهرت وتجددت، وكل لما تاتي جماعه تظهر فيها نفس الامور من التعصب والتحزب وغير ذلك.
وده شيء عجيب، يعني انا مش عايز افتح الملف ده لانه وجع قلبي، وربما يعني يصدر فيه مؤلف يعني في وقت ما الله المستعان. لكن خطورة ده على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده بيأخر الدعوة
بلا شك.
بس الدعوة إلى الله فضاء، أنا مش مطلوب إن أنا أدخل الناس في جماعة ولا في حزب باسم الله وباسم رسوله وباسم الدين، ولا يعني ده أمر.
ما هو بلا شك الأمر ده أصلا متعلق مسألة الإخلاص. الإخلاص إن أنا بدعو إلى الله، لا إلى حزب ولا جماعة ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المهاجرون والأنصار وحصل بينهم خلاف، فتنادى المهاجرون: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. ومع ذلك ظل اسمهم في القرآن المهاجرون والأنصار. يعني المسألة الحديث ده
أيوة اسم المهاجرين والأنصار دي مفيش قبيلة اسمها المهاجرين ولا قبيلة، دي حركة دعوة
بالضبط.
يعني مهاجرين لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله، والأنصار نصروا الدين وآووهم. فمن بركة هذه النصرة وهذه الحركة لله أن تسموا بها المهاجرين بالضبط. والأنصار.
أنا قصدي أن وجود ناس يعني تكتلوا في شكل معين لدعوة الله في مكان ما كانش حد بيدعو إلى الله فيه، ده شيء ما فيش فيه مشكلة في البداية. لكن يبقى المسألة عصبيات وناخد مساجد من بعض وناخد ناس من بعض والكلام ده موجود في الواقع. يعني هو ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. بس احنا
يدخل في دعوة الجاهلية
بلا شك
أو
بلا شك
فيه رائحتها
بلا شك هزيمنا جاهلية. بس احنا عايزين نقول يعني ان احنا الواقع مش حوالين هذه الدائرة الآن. يعني هو مفيش حد دلوقتي عارف يشتغل في الدعوة بالشكل الفسيح لدرجة التصارع والكلام دلوقتي. يعني
ايوه بس معلش الناس لما بتفوق شوية بتتكرر نفس الأخطاء يا دكتور. ما احنا مش معقول نقعد نحمل الإسلام مشاكلنا الشخصية والنفسية ونحمل الدعوة إلى الله اللي هي أشرف مقام يعني أساليبنا احنا الخاصة. فلابد أن نقول كلمة حق بعيدا عن احنا
صحيح. بس أنا قصدي الموطن اللي احنا فيه الآن هو ان احنا عايزين أحد يشتغل.
يعني هو غزوة أحد لما حصل فيها عتاب للصحابة وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في عز يعني الإسلام لا مجامل إنما يصحح تصحيح المصار.
صحيح.
يعني إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذه دعوة الأنبياء بدون منزع الحد مننا. طيب في إطار دعوة الشباب ونصائحك لهم، خليني أنا من خلال اتصالي بالعمل الدعوي ورؤيتي المتواضعة ظهر على الساحة بعد ظهور الفضائيات انتقل بعض كبار الدعاء اللي طول عمرنا بنسعى وراهم ونجري نرمح وراهم في المساجد وتربينا على كيف علمونا السنة علمونا الأصول والتوحيد وخلافه. أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، يرحم من مات ويبارك في من هو على قيد الحياة ويختم لنا جميعا بخاتمة السعادة. اتفتحت الفضائيات وعرفهم الناس أكثر وأثروا في الناس، ثم ظهرت فئات من الشباب المحبين وربما التلاميذ المقربين لهؤلاء الشيوخ والعلماء والدعاء إلى الله وانطلقوا في الدعوة إلى الله. فرأينا أنا بسميها حالة استنساخ دعوي مش وحشة، لكن الشيخ حسان حفظه الله أصبح له مقلدون. أنا أقول بالأسماء ولا غضاضة عندي في ذلك، يعني فضيل الشيخ يعقوب وطبعا فضيل الشيخ حسان معاش لازم الألقاب محفوظة والمقامات الشيخ أبو إسحاق. إحنا كنا زمان اللي يقلد الشيخ كشك يتحرق، يقول لك ده بيقلد الشيخ ولا تجد له سامع لأنه مقلد. يعني أنا شفت هذا الفرز طبعا مع حبنا للدعاة إلى الله الأسماء اللي أنا قلتها وغيرها الكثير، يعني الشيخ مصطفى العدوي من كل من يدعو إلى الله بشكل عام عشان ما حدش يقول أنا متحزب لعلمائنا جميعا على العين والرأس، والأزهر الشريف مليء بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك. يعني لكن شفنا أن في فرز طلع لم يقدم جديدا، تقول له ده بيقلد الشيخ يعقوب، ده بيقلد الشيخ عزيز. حتى إشارات إيده وصباعه ونفس ألفاظه. أنت شايف أن ده استنساخ لن يقدم للدعوة ولا هو حالة حب ولا ما هو مطلوب؟ يعني
هو في البداية طبعا هي بتبقى حالة حب في البداية زي ما حضرتك تفضلت كده، وهي ما فيش مشكلة من المرحلة الأولى تبقى كده. الإنسان دائما يبدأ مقلدة حتى في الفقه مثلا أو في أي مجال يبدأ مقلدة
في جانب التقليد،
وبعدين شوية يبدأ يبقى مجتهد بقى. فكذلك في مجال الدعوة
تبان شخصيته بقى
بالضبط كده. يعني ممكن الإنسان في البداية يبقى متأثر تأثرا شديدا بأحد الدعاء في أسلوبه، وإذا هو بيتكلم بالعامية بيتكلم بالعامية زيه أو باللغة العربية زيه أو في إشاراته أو في لبسه أو غير ذلك، يعني من نوع من الحب يعني والتقليد
لا يلام عليه
في البداية، لكن ما ينفعش يستمر بقية حياته كده. يعني شوية ستظهر شخصيته الحقيقية بقى، لأنه لو فضل مصدره للتلقي هي مثلا شرايط أو دروس الشيخ ده لن يكفيه، لابد أنه بقى شوية يرجع لأصول الوحي والقرآن والسنة والتفسير وكتب الحديث وغير ذلك، ودي هتنضج الشخصية وتكون رؤية خاصة.
إذا الشخصية الدعوية بتحتاج إلى خبرات بتأتي مع الوقت
مع الزمان.
حتى العلماء بيعلمونا، يعني نسمع الشيخ أبو إسحاق يقول لك أنا يعني يراجع نفسه من أيام الشباب في طلب العلم. خبرة العمر له دور.
بلا شك في أي أمر الزمن جزء من العلاج. يعني لو جالي النهاردة في المستشفى عيان وعنده مرض ما وبيعاني منه ديته رشدة. خد رشدة وخرج وجالي بعد ساعتين أنا خدت الدواء ما استريحتش. طبيعي عمرك ما تستريح بعد ساعتين.
لازم
يعني
ياخد
في كورس للدواء بياخده يعني ده أسبوع ده ثلاث أيام ده شهر. في أدوية بتستمر أكثر من ذلك. فإذا هو لابد يمشي على الدواء فترة حتى تظهر النتيجة.
خصوصا أدوية القلوب.
بلا شك. أمراض القلوب هي أشد وأفتك من أمراض الأبدان. فهي محتاجة وقت أطول وزمن أكبر لكي تصحح هذه المفاهيم.
طيب. أمراض القلوب على السياق لأن أنا قلت لك الحلقة هتجري كعادة الحلقات الجميلة يعني. بعض الشباب اللي بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى بيتلبسه ذنبه. كل بني آدم خطاء، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويصلح سرنا وجهرنا يا رب العالمين. بيقول أنا خلاص توقفت عن الدعوة لأن أنا أحوالي فسدت ونفضل أصحاب وبقينا في حالة غربة وفتن وأنا ما وأدعو إلى الله. طب أشطر على نفسي لأني مليان ذنوب وبتاع، ماذا تقول له في ذلك؟
هو ده أصلا من أعظم مداخل الشيطان.
داخل
الشيطان بلا شك، لان ما من انسان الا وله ذنوب. دي قاعده. هو في معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش. فانا ليا ذنوب وحضرتك ليك ذنوب وكل انسان في الدنيا له ذنوب. فانا لو جه الشيطان وجابني في ذنب انا عملته وقال لي خلاص انت عملت الذنب اذا انت عاصي اذا انت لا تستحق ان تكون داعي الى الله، يبقى كل الناس هتترك الدعوه. لو مشينا بالتسلسل
يعني ده بيبقى فرصه للشيطان يدخل من هذا المدخل ويقعده عن الدعوه.
بلا شك. هو الشيطان بيقعد الانسان عن الدعوه بعده امور، من اولها ان هو يقول له انت عاصي انت مذنب لا تستحق شرف الدعوه الى الله لا تستحق العمل الى الله اترك الدعوه الى الله. وده اصلا غايه ومنيه من الشيطان. الشيطان اصلا يعني من اهم اهدافه هو التحبيط، انه يحبط الانسان يقنطه ييأسه من رحمه الله، سواء على الجانب الشخصي ان انا ما عادش فيها فايده ما عادش هينفع توب، انا وقعت في الذنب مره واثنين وثلاثه وعشرة وتوبت ورجعت خلاص بقى ما عدتش تتوب وكمل في الذنوب الى ان تلقى الله.
يعني يدعو الى الله حتى هو متلبس بالذنب عسى ان يعني
هو ما احنا هي لها ضابط بقى ان انا ساظل ادعو الى الله كمسلم. لكن لن اتصدر الى منزله عليا في الدعوه وانا ما زلت باصح في نفسي في ذنوب كبير.
يعني لازم التزكيه،
يعني كل مرحله لها التزكيه بتاعتها. لكن مش هترك بالكليه. لا، ساظل ادعو الى الله سبحانه وتعالى وسأظل مسلم داعية من أمة الدعوة التي أمر الله عز وجل بذلك. لكن كل ما أرتقي في يعني حتى يقولوا دايما العمل في الدين على نقيض العمل في الدنيا. إزاي؟ دايما في الدنيا يقولك في هرم الإدارة كده، كل ما الإنسان بيصعد في هرم الإدارة بتقل مهاراته وتكاليفه اللي هي بالإيد يعني السكيلز بتاعته. يقولك ما عادش مثلا لو هو طبيب مثلا ما عادش ينزل استقبال زي الأول ويشتغل بإيديه ويعمل كذا، أو ما عادش يعمل، لا يبقى إذن مشرف على حد
أقل. يترقب
كل ما يترقى على عكس في الدين.
طيب
كل ما تترقى في
المخرج قال لي كلمة ما بحبهاش بس لازم يقولها، قال لي نختم بقى لكن يسمح لي في نصف دقيقة يعني لا أكثر. أنا يمكن أنا إحنا كنا بنتناقش قبل الحلقة في المسألة دي وأقولها بسرعة، إن بعض الدعاء خصوصا الشباب طبعا في علم جديد اسمه التنمية البشرية والتنمية الذاتية ظهر وبتاع، وهو علم مفيد جدا ورتب أحوال الناس وبيستخدم في تطوير أداء الإنسان في كل المجالات. في الدعوة إلى الله لقينا بعض الدعاء إلى الله خصوصا الشباب بتقعد قدامه بقى خبير تنمية بشرية مش عارف مش بسمعش لا آية ولا حديث ولا الروح الدعوة إلى الله. تقول إيه في نصيحة سريعة وهنختم للأسف وعندنا محاور كتير يمكن يكون لنا حلقة
إن شاء الله بإذن الله. هو طبعا كأي مسألة يعني مسألة عايزين نكون بلا إفراط ولا تفريط. يعني في ناس بتقول لك التنمية البشرية دي أصلا ليست بعلم وهي من العلوم الكافرة وكذا. لا طبعا، ده خبرات بشرية لابد نحن نحترمها ونأخذ منها ما يفيد ديننا من تنظيم الوقت وتنظيم الانسان تنظيم فكره وتنظيم وقته والخرائط الذهنيه، الامور دي كلها الانسان يستفيد بيها مفيش مشكله. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك تفضلت ما يبقاش الانسان يترك الايات والاحاديث والوحي ويبقى كلامه كله نظريات وتحميس وكلام زي كده بدون الرجوع الى المصدر الاساسي للنور وهو الوحي. يعني لا، لابد ان احنا ناخذ يعني نبقى وسط بين طرفين. ناخذ ما يفيدنا من هذه العلوم، وبلا شك هي علوم محترمه ولها قدرها، وناخذ ما يفيد منها، وفي نفس الوقت لا ننسى ان احنا طريقنا الاول ومصدرنا الاول للنور هو الوحي. يبقى ناخذ هذه الامور في اطارها وحيزها اللي هو اقل من الوحي
بكثير. دي وسائل تعيننا
دي وسائل بلا شك
في تحسين ادائنا في الدعوه
بلا شك
سبحانه
وتعالى.
دكتور محمد، الحقيقة انا طبعا زعلان الوقت خلص مع حضرتك، لكن برضو على وعد على حسب وقتك، وانت طبيب ومشغول، لكن طبعا بتحللنا اشكال الجمع بين الدين والدنيا. طبيب ناجح وماهر ومستقبل واعد، اسأل الله ان يبارك فيك، وداعية الى الله، وشاب، اسأل الله ان يبارك في دعوتك يا رب، لما افتح لك القلوب يا حي القيوم، وخلي بالك من المرضى الغلابة، ده دايما وصيتي للاطباء، وانت تفعل ذلك. والحقيقة ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر في محاور اخرى تتعلق بنفس الموضوع، لان الشباب عندهم اسئلة كتير، وما بنقول الشباب يعني الذكور والاناث، الاخوة والاخوات، يعني اسأل الله ان يبارك في الجميع. شكرا
لك. النساء تقدموا في الامر ده جدا، يعني
ما شاء الله، يعني ما شطار، يعني ربنا يبارك فيك. انا بشكرك شكرا جزيلا، واسأل الله ان يبارك فيك، وان شاء الله نلتقي بيك مرة أخرى على خير. الداعية الطبيب دكتور محمد جودة الذي استشرفت به في هذه الحلقة، هو أحد الشباب الدعاء، إن شاء الله نلتقي بحضراتكم على خير. بشكر حضراتكم على تواصلكم وعلى هذه المشاهدة الطيبة، وأسألكم الدعاء، ونلتقي الأحد القادم من نوافذ على خير. أترككم في رعاية الله وأمنه وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله.